قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لهذه الحلقات بعنوان والسابقون الأولون، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى في سورة التوبة. والسابقون الأولون من المهاجرين اللي جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لهم قبيلتي الأوس والخزرج اللي كانوا في المدينة المنورة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نسأل الله أن نكون منهم، ونسأل الله عز وجل أن نحشر معهم. هذا هو الجيل الرباني الفريد الذي اختاره الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود والترمذي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، خلفاء راشدين مهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، بالأضراس بتاعتكم كده، والأسنان والقوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. سيدنا أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. ما زلنا في السيرة العطرة لسيدنا عمر ابن الخطاب، وشفنا موقفه في المدينة من الأول، نسبه اسمه بعدين في الجاهلية، وبعدين في مكة المكرمة، وبعدين لما هاجر إلى المدينة المنورة، ثم بصحبته لسيدنا أبو بكر الصديق في خلافة سيدنا أبو بكر الصديق اللي استمرت سنتين وكم شهر، من سنة 11 هجرية لسنة 13 هجرية. وشفنا كيف ولي سيدنا عمر ابن الخطاب الخلافة وأصبح خليفة للمسلمين، ومن هذه اللحظة شفنا عفته وطهارة إيده ونصاعة سيرته الطيبة في أموال المسلمين وفي بيت المال. نستكمل أعمال سيدنا عمر ابن الخطاب في خلافته، لما بقى خليفة، بقى بعد ما بقى خليفة واختير خليفة، ايه الاشياء اللي عملها سيدنا عمر ابن الخطاب اثناء خلافته اللي استمرت 10 سنوات، لان هو تولى الخلافة سنة 13 في بعد موت سيدنا ابو بكر الصديق الى سنة 23 لما اغتيل على يد الملعون عليه لعائن الله المتتالية الى يوم القيامة، ابو لؤلؤة فيروز المجوسي، اللي للأسف بعض الناس عاملين له ضريح في ايران وبيروحوا يزوروه ويتمسحوا به، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولي الخلافة سيدنا عمر 10 سنوات، لكن كان فيها خير كتير جدا جدا. اول شيء عمله سيدنا عمر بن الخطاب كان سنة 17، كان شيء طيب جدا، وهو توسعة المسجد النبوي، مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد النبوي ده تاني مسجد بني في المدينة المنورة. اول مسجد بني في المدينة المنورة كان مسجد قباء اللي تحت في الجنوب، لأن مكة تحت مكة المكرمة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة طلع فوق من الجنوب للشمال، فوق المدينة في الشمال فوق، فأول جزء يوصلوا في جنوب المدينة المنورة اللي هو الجزء الجنوبي ده اللي كان فيه ديار قريب من ديار بنو النضير. فأول ما وصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة دخل الغار، أو يعني تحرك من مكة إلى غار ثور في الجنوب ناحية اليمن على بعد 5 كيلو من مكة، يوم الخميس 26 صفر سنة 1 هجرية اللي هي سنة 14 من البعثة. قعد الخميس، يبقى الجمعة، السبت، الحد، تحرك صباح يوم الاثنين 1 ربيع الأول سنة 1 هجرية، كان يوم الاثنين، تحرك إلى المدينة المنورة، فوصل بعد 8 أيام، يبقى وصل يوم 8 ربيع الأول سنة 1 هجرية. أول ما وصل بقى في الجنوب، في المنطقة دي الجنوبية من المدينة المنورة، على طول بنى مسجد قباء اللي فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول من توضأ في بيته، عشان كده اللي بيروح يعمل عمرة أو حج عشان يطبق الحديث ده وياخد الأجر والثواب يتوضأ في الفندق، ما يتوضاش في المسجد. والزيارات أو المزارات تبدأ بالإيه؟ بمسجد قباء، علشان اللي يحب يفك وضوءه بعد كده، أو يتوضأ في المسجد بتاع القبلتين، ويبقى كده الحديث منطبق. من توضأ في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين فهما بأجر عمرة تامة تامة تامة. وده اللي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ده مسجد قباء اللي كان أول مسجد بني في المدينة المنورة. لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل يوم الاثنين 8 ربيع الأول سنة 1 هجرية، قعد بقى زي ما قلنا 3 4 5، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ربيع الأول سنة 1 هجرية، وهو في السكة صلى الجمعة في مسجد الجمعة اسمه مسجد الجمعة في ديار بنو سالم. ثم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسط المدينة المنورة، وكل الصحابة كل واحد عايز ياخد الدبة بتاعته عشان يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوها فإنها مأمورة، إلى أن كانت في المسجد، في مكان المسجد النبوي الآن، بركت الدابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل: المكان ده بتاع مين؟ ده بتاع 2 يتامى. خذوا يا رسول الله. قال: لا، مدام يتامى أدفع فلوس إن شاء الله. ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي. ايه المسجد النبوي بقى في الاول خالص؟ اللي هو الروضة الشريف. الروضة الشريف دي اساس المسجد النبوي قبل اجراء اي توسعة. لسه ما فيش ولا توسعة، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينبغي ان يزاد في هذا المسجد، ينبغي ان يزاد في هذا المسجد، يبقوا زودوا فيه. يعني ما هو لولا كده ما كانش سيدنا عمر وسع المسجد، لان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بيقول: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال ينبغي أن يزاد في هذا المسجد ما زدت فيه، ما زدت فيه، لكن أنا سمعت النبي بيقول ابقوا زودوا في المسجد ده. واحد يقول: طب سيدنا أبو بكر الصديق ما زودش ليه؟ لأنه أولا سيدنا أبو بكر كان 2 سنة وكم شهر، ما لحقش، وكانت يعني أعمال كبيرة جدا في خلافته، إنه المرتدين وجيش سيدنا أسامة والبلد والمدينة كانت مضطربة وكذا وكذا وكذا، وبعدين الفتوحات الإسلامية في فتح فارس، وبعدين فتوح الروم، فسنتين ملحقش يعمل فيهم حاجة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فجاء سيدنا عمر ابن الخطاب وأراد أن يزيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا عمر عمل أول زيادة فيه اللي هي سنة 17، ثم زاد فيه سيدنا عثمان بن عفان، ثم زاد فيه كذلك الوليد بن عبد الملك، وده اللي هنتكلم عنه لما نيجي في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، لان كانت فيه غلطة تاريخية هنا للأسف، ان الزيادة كلها يعني ايام سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان، كانت الزيادة كلها بعيدة عن غرفة النبي، غرفة النبي، وهدول قبر النبي، هو بس هو الغرفة مش القبر، لان الاوضه دي اللي كان عايش فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ستنا عائشه، وكانت الغرفه دي خارج المسجد لها باب يفتح على المسجد، وكان بعض الصحابه على فكره برضو بيوتهم تفتح المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر جميع الصحابه او امر جميع الابواب انها تغلق ما عدا باب واحد، باب سيدنا ابو بكر الصديق. عشان كده وانت داخل على مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورا هيبقى الغرفه بتاعت اللي على ايدك اليمين، على ايدك الشمال، بعد ما تمشي على طول وتخش على ايدك الشمال، لو بصيت على ايدك اليمين هتلاقي فوق كده هذه خوخه ابو بكر الصديق، يعني الفتحة اللي كان أبو بكر الصديق بيته كان داخل فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي في غرفة ستنا عائشة يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، كان في صلاة الظهر بعد أن ولي سيدنا أبو بكر الصديق الخلافة في سقيفة بني ساعدة ثاني يوم اللي هو الثلاث، قالوا طب ندفن النبي ازاي؟ أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال سيدنا أبو بكر الصديق: سمعت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما مات نبي إلا دفن حيث قبض. هو قبض فين؟ هنا، يدفن هنا. فين بقى النبي قبض؟ في الأوضة بتاعت ستنا عائشة، فدفن فيها صلى الله عليه وسلم. اللي انت بتروح تزوره بقى بتلاقي فيه أوضة وأوضة وأوضة في النص. الأوضة اللي في النص فيها فتحة كبيرة كده دايرة، وبعدين جنب كده دايرتين، فانت بتمر الأول على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشه نايم على جنبه اليمين ووشه ناحيتك، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وبعدين بتروح على سيدنا أبو بكر الصديق، وبتروح على سيدنا عمر بن الخطاب. ازاي بقى؟ ان سيدنا النبي عليه السلام لما مات دفن في الغرفة بتاعت ستنا عائشة، فكان فاضل مكانين. لما قبض سيدنا أبو بكر الصديق أبو ستنا عائشة، فستنا عائشة قالت ايه؟ يدفن هنا في الأوضة دي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أدفن في الجزء الثالث اللي فاضل ده بقى، يبقى ده جوزي وده أبويا. لما طعن سيدنا عمر بن الخطاب وطعن الملعون عليه لعائن الله المتتالية، الله ينتقم منه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي، سيدنا عمر وهو في الطعن قعد 3 أيام قبل ما يتوفى، لأن الضربة كانت من جنبه، كان طعن حوالي ومن نصل فيه 2 كمان. فالمهم لما جابوا له حتى اللبن وشرب ونزل من قدام، فعلم أنها النهاية، فقال: استأذنوا عائشة، ممكن اطلبوا من إذن من ستنا عائشة أن أنا أدفن جنب حبيبي بقى سيدنا النبي عليه السلام وأبو بكر، وأنا أدفن جنبهم. فكان المكان ده ستنا عائشة حجزة نفسها هي في الأوضة، فأثرته على نفسها وقالت يدفن في هذا المكان. لكن ده كان جوزها سيدنا النبي عليه السلام، وده أبوها أبو بكر الصديق، فكانت عائشة في الأوضة عادي. سبحان الله، لما دفن سيدنا عمر تحجبت ستنا عائشة مع أنه ميت، سبحان الله، بس معاها في الأوضة. دي الأوضة الغرفة اللي بعد كده بتسمى قبر النبي عليه السلام، لكن هي أوضة. حتى الحديث بيقول: ما بين بيتي ومنبري، مش بين قبري. هو كان يعرف أنه هيندفن هنا؟ لا، الحديث مش كده، الحديث بيتي، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ده المسجد النبوي اللي هو الأساس فيه، تاني مسجد بني في المدينة المنورة. الأوضة بتاعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي مدفون فيها بره المسجد. التوسعة تمت والأوضة بره في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. تاني توسعة تمت في عهد سيدنا عثمان بن عفان والأوضة بره. تالت توسعة في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 88 هجرية، دخلت الأوضة جوه المسجد. الأوضة دخلت جوه المسجد، ده خطأ تاريخي يسأل عنه الوليد بن عبد الملك، لأن المفروض ما تخشش الأوضة جوه المسجد، كان يتم كل التوسعة والأوضة بره المسجد، لأن دخول الأوضة وفيها قبر النبي عليه السلام أبو بكر وعمر جوه المسجد، هذا خطأ تاريخي. لأن البعض بيقول لك كده، يقول لك إزاي؟ طب ما هو النبي عليه السلام بيقول: لا تجعلوا قبر من بعدي وثنا يعبد. الحمد لله لم يجعلها كده. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ولا، أحاديث صحيحة، لكن ده مش خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم، ده خطأ من الوليد بن عبد الملك سنة 88 هجري. لكن خلينا الأول، احنا بنتكلم في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب، إنه وسع المسجد النبوي سنة 17 هجرية دون أن يدخل الغرفة داخل المسجد. طب إزاي وسع المسجد؟ إزاي؟ هو طبعا سيدنا عمر بن الخطاب قال: إني أريد أن أزيد في المسجد، أنا عايز أوسع فيه، يعني لأنه طبعا المسلمون عددهم زاد والمسجد ضيق. المسجد زي ما قلت اللي هو الروضة الشريفة، أصل المسجد النبوي قبل إجراء أي توسعة هو الروضة الشريفة. الروضة الشريفة اللي العواميد بتاعتها باللون الأبيض، بالرخام الأبيض كده، يعني متميزة يعني. فقال سيدنا عمر بن الخطاب: إني أريد أن أزيد في المسجد، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينبغي أن يزاد في المسجد، ما زدت فيه شيئا. طيب هيزود المسجد ازاي بقى؟ هيوسع المسجد. الله، توسعه المسجد ده انا قلت لك ان في ناس كانت بيوتها حوالين المسجد لدرجه ان كان بيفتح باب داخل المسجد، يفتح بابه ويخش على المسجد على طول. فامر النبي صلى الله عليه وسلم باغلاق هذه الابواب الا باب سيدنا ابو بكر الصديق. يعمل ايه سيدنا عمر بن الخطاب؟ اشترى البيوت حوالين المسجد ويدفع من بيت المال، لان ده هيفيد المسلمين. انت ليك بيت وقريب من المسجد، معلش احنا هنوسع المسجد فهناخد الارض بتاعتك. فكان بيديهم يعني بسخاء بحيث انه يعوضهم وتبقى نفسهم راضيه لان ده مسجد. فياخد من هنا وياخد من هنا وياخد من هنا وياخد من هنا لغايه ما جه على حاجتين. الدار البيت بتاع العباس ابن عبد المطلب وحجر امهات المؤمنين. طيب العباس ابن عبد المطلب بيته هيتاخد، فراح له سيدنا عمر بن الخطاب امير المؤمنين ويقول لسيدنا العباس ابن عبد المطلب، يعني عايز يقول له بقى انا هاخد دارك في حاجه من الاثنين، حاجه من ثلاثه. واحد، اما انك تديني دارك وتتصدق بها لله سبحانه وتعالى ونوسع بها المسجد. اثنين، اما ان تبيعها لي شوف تساوي كام واديك فلوسها. ثلاثة، شوف لي مساحة الارض دي قد ايه واديك ارض تاني غيرها. فخير سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا العباس بن عبد المطلب، وكان كنيته ابو الفضل. قال يا ابا الفضل، إن المسجد قد ضاق بالمسلمين وقد ابتعت ما حوله من المنازل نوسع به على المسلمين في مسجدهم إلا دارك. كل وافق وخدت البيوت دي وعوضت الناس ودفعت لهم الفلوس إلا الدار بتاعتك أنت وحجر أمهات المؤمنين. فأما حجر أمهات المؤمنين فلا سبيل إليها، ما أقدرش دول حجر أمهات المؤمنين. أما دارك أنت البيت بتاعك فبعنيها بما شئت من بيت مال المسلمين ووسع بها مسجدهم، دهاني وانا ادي لك فلوسها يعني. فقال العباس ما كنت لافعل، ده بيكلم امير المؤمنين وامر خير، بقول له لا مش هعمل كده. فقال له عمر اختر مني احدى ثلاث عشان نتفق يعني ثلاث حاجات بيني وبينك. ها ايه هما؟ زي ما قلت، اما ان تبعنيها بما شئت من مال، بيعها وقول لي تسوي كام واديك، واما ان اخطك حيث شئت من المدينه، هاخد الارض دي واديك حته تانية في اي منطقه تانية من المدينه تختارها انت يعني، وابنيها لك من بيت مال المسلمين مقابل بيتك اللي انا خدته، واما تتصدق بها على المسلمين يا اخي فتوسع بها في مسجدهم. لا العباس، عندك ثلاث حاجات اهم. فقال سيدنا العباس لا ولا واحده منها، ولا واحدة من دول، لا حاسبها لك وتديني فلوسها، ولا هتديني قطعة أرض مكانها، ولا هبيعها، ولا هتصدق بيها. عايز ايه بقى؟ وده أمير المؤمنين. الله أكبر. يقول سيدنا عمر ابن الخطاب وهو أمير مؤمنين وأمر إسلامي، يعني مش حاجة خاصة، ما انتش عايز ولا واحدة من دول يا عباس؟ قال لا. قال اجعل بيني وبينك من شئت، خلاص حكم بيني وبينك واحد واللي يحكم بيه نوافق عليه. فقال ابي بن كعب، نحكم ابي بن كعب، تعال يا ابي بن كعب. نعم، احكم بيني وبين العباس. ايه؟ انا عايز اوسع المسجد، ده سيدنا عمر بيقول. وقلت له يا اما تشوف بكام ادي لك فلوسها، يا اما اديك قطعه ارض تانية مكانها في اي حته في المدينه وابنها لك من مال المسلمين، يا اما تتصدق بيه، فمش عايز ولا واحده من دول. فانت ايه رايك يا ابي بن كعب؟ قال ابي اقول لكم على حديث انا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا ريت قول لنا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، خلي بالك، ان الله اوحى الى داود ان ابن لي بيتا اذكر فيه. سيدنا داود، يا داود ابني لي بيت اذكر فيه. فخط له هذه الخطه، خطة بيت المقدس، بيت المقدس، فإذا فيها زاوية في بيت المقدس عشان يبني هذا البيت كانت لرجل من بني اسرائيل. فسيدنا داود نفس القصة نفس الموضوع بتاع سيدنا عمر مع العباس، راح للرجل ده بتاع بني اسرائيل وقال له يعني لو سمحت عايزين قطعة الارض بتاعتك دي ناخدها علشان ابني بيتا لله تبارك وتعالى يذكر فيه. فابى الرجل قال لا. فسيدنا داود حدث نفسه، ما قالش ده، بيقول في نفسه كده الرجل ده مش عايز يديني قطعة الارض، ما تاخدها مني، خدها مني من العافية، انا بعمل له ايه؟ ده ربنا اللي اوحى لي ان انا ابني له بيت يذكر فيه وكذا وكذا، والراجل ده واقف في سكته. مجرد بس حدث نفسه ان ياخذه، ان ياخذه منه. فاوحى الله عز وجل اليه ان يا داود امرتك ان تبني لي بيتا، انا قلت لك ابني لي بيت فعلا اذكر فيه، انا قلت لك كده صح ها، فاردت ان تدخل في بيتي الغصب، تاخذ ارض واحد غصب عنه، وليس من شأن الغصب، وليس من شأن الغصب، ده الله بيقول لسيدنا داود ها، وليس من شأن الغصب، انت هتاخد قطعة الارض بتاعة الرجل دي غصب عنه، وليس من شأن الغصب، دي عقوبة لك بقى ايه ها، ان عقوبتك ان لا تبني بس، يبقى عقاب ليك ما تبنيش بقى البيت اللي انا قلت لك اذكر فيه ده. فسيدنا داود قال يا ربي فمن ولدي، طب بلاش انا طلعت غلطان ان انا حدثت نفسي، يعني مجرد بس يقول في نفسه كده ها، انا غلطان ان انا عملت كده عشان حدثت في نفسي، طب بلاش انا، فمن ولدي، طب ممكن حد من اولادي، قال فمن ولدك ممكن، لكن انت ما دام حدثت نفسك انك انت تاخد حاجه من واحد غصب عنه، انا لا يقام لي بيت فيه الغصب، لا. معناها ايه؟ ان كلام العباس هو اللي صح، وان سيدنا عمر يعني ازاي تاخد منه حاجه غصب عنه. فقام سيدنا عمر واخذ بمجامع ابي بن كعب، مسكه من هدومه كده. ليه؟ قال جئتك بشيء، ده سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لابي بن كعب انا جئتك بشيء، ان انا في خلاف بيني وبين العباس على البيت بتاعه علشان عايز اوسع مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، جئتك بشيء فجئتني بما هو اشد منه. ده انت بتقولي على حاجه خطيره جدا جدا جدا، ان الله قال لسيدنا داود ابني لي بيت اذكر فيه، وبعدين واحد تاني من بني اسرائيل ما رضاش، قال له لا مش هديك البيت، فحدث نفسه ان يغضب ربنا، قال له لا، وعطله عقاب وكذا، انت جئتني بشيء اشد من اللي انا جيت لك بيه، يعني لا تخرجن ما قلت، اللي انت قلته ده جبته منين؟ سيدنا عمر بن الخطاب ماسك ابي بن كعب وداخل بيه المسجد، وداخل بيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغايه ما دخل بيه المسجد اوقفه على حلق الصحابه اللي موجودين جوه المسجد، وذكرهم بما قال، يا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابي بن كعب بيقول كذا 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 على الحديث اللي هو قاله ده. فقال احدهم الصحابه اللي قاعدين، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلا انا سمعت حديث ده من النبي عليه الصلاه والسلام. وقال اخر ها انا سمعته، ايوه انا برضو سمعت. سيدنا عمر بن الخطاب كان ماسك ابي بن كعب كده، يعني انت سمعته وانت سمعته طيب. فترك ابي بن كعب، فاقبل ابي بن كعب على سيدنا عمر بن الخطاب وقال يا عمر لما قلت لك الحديث مسكتني وجبتني لغايه المسجد، وبتقول للصحابه اللي قاعدين هل فيكم واحد سمع الكلام اللي قاله ابي بن كعب؟ اتتهمني على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت بتتهمني يا عمر؟ كانك بتقول ان انا كذاب رايح تشهد علي الناس اللي كانوا موجودين في المسجد؟ يا عمر أتتهمني على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر لا يا أبا المنذر، لا والله، لا والله ما اتهمتك أبدا، لا يا أبا المنذر ما اتهمتك عليه، ولكن بص سيدنا عمر، أردت أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا، أنا حبيت بقى أخلي الحديث ده بقى إيه الناس كلها تعرفه ويتقال ويشهر ويعلن علشان يؤخذ بيه من بعدي. شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مش مثلا حاجة دي الحاجة دي كانت ضدي طب خلاص ما حدش يقول انا نمشيها كده عشان ما يبقاش انا كلامي طلع مش مظبوط ولا كده. ده حد يعلن الامر ده على الصحابة فدخلوا المسجد ولما الناس قالت ايوه سمعناه تركوا. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب يقول لا يا ابا المنذر ما اتهمتك عليه ولكن اردت ان يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا يعني الناس كلها عارفاه. ثم قال للعباس اذهب فلا اعرض لك في دارك. خلاص والله ما اخد دارك ولا ليا دعوه بيها وخلاص كفايه على كده في التوسعه بلاش اخد الدار بتاعتك. فقال العباس اما اذا قلت ذلك فاني قد تصدقت بها على المسلمين اوسع عليهم في مسجدهم فاما وانت تخاصمني فلا. دلوقتي خلاص يعني القرار عندي مش بالعافيه انت مش بتخاصمني تقول لي واحد اثنين ثلاثه لا القرار عندي انا متصدق يا سيدي بهذه الدار انما تخاصمني فيها لا. وبيخاصم مين؟ امير المؤمنين رضي الله عن الجميع. فاخذ سيدنا عمر بن الخطاب خد بقى دار العباس تصدق بيها خلاص ووسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.